إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفقر. وهذه المنزلة أشرف منازل الطريق عند القوم وعلاها وأرفعها، بل هي روح كل منزلة وسرها ولبها وغايتها. وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر، والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه الأصلي. فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في 3 مواضع، والحق أن لفظ الفقر وقع في القرآن في 13 موضعا، ومثل هذا لا يخفى على الإمام ابن القيم رحمه الله. ولكن الظاهر أنه أراد أنها وردت في القرآن على معان 3، فإن هذه المواضع 13 لا تخرج عن المعاني 3 التي ذكرها الإمام رحمه الله. أحدها قوله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الصدقات لهؤلاء، وكان فقراء المهاجرين نحو 400، لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر، وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل الله، الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. والصحيح أنهم لفقرهم وعجزهم وضعفهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ولكمال عفتهم وصيانتهم يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. الموضع الثاني قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. والموضع الثالث قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالصنف الأول خواص الفقراء، والثاني فقراء المسلمين خاصهم وعامهم، والثالث الفقر العام لأهل الأرض كلهم، غنيهم وفقيرهم، مؤمنهم وكافرهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالفقراء الموصوفون في الآية الأولى يقابلهم أصحاب الجدة أي الغنى، ومن ليس محصرا في سبيل الله ولا يكتم فقره تعففا، فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. الصنف الثاني يقابلهم الأغنياء وأهل الجدة، ويدخل فيهم المتعفف وغيره، والمحصر في سبيل الله وغيره. والصنف الثالث لا مقابل لهم، بل الله وحده الغني، وكل ما سواه فقير إليه. مراد القوم بالفقر شيء أخص من هذا كله، وهو تحقيق العبودية والافتقار إلى الله تعالى في كل حالة. وهذا المعنى أجل من أن يسمى فقرا، بل هو حقيقة العبودية ولبها، وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية. وسئل عنه يحيى بن معاذ رحمه الله فقال: حقيقة الفقر ألا تستغني إلا بالله، ورسمه عدم الأسباب كلها. يقول: عدم الوثوق بها والوقوف معها، وهو كما قال بعض المشايخ: شيء لا يضعه الله إلا عند من يحبه ويسوقه إلى من يريده. وسئل أبو حفص بما يقدم الفقير على ربه، فقال: وما للفقير شيء يقدم به على ربه سوى فقره. وحقيقة الفقر وكماله كما قال بعضهم، وقد سئل: متى يستحق الفقير اسم الفقير؟ فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. وهذه من أحسن العبارات عن معنى الفقر الذي يشير إليه القوم، وهو أن يصير كله لله ولا يبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقي عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول، إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. فسر ذلك بقوله: إذا كان له فليس له، أي إذا كان لنفسه فليس لله، وإذا لم يكن لنفسه فهو لله. فحقيقة الفقر إذن ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء، بحيث يكون كلك لله، وإذا كنت لنفسك فثم ملك واستغناء مناف للفقر. وهذا الفقر الذي يشيرون إليه لا تنافيه الجدة، أي الغنى، ولا الأملاك، فقد كان رسل الله وأنبياؤه في ذروته، أي في ذروة هذا الوصف، مع جدتهم، مع غناهم وملكهم، كإبراهيم الخليل عليه السلام كان أبا الضيفان وكانت له الأموال والمواشي، وكذلك كان سليمان وداود، وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. فكانوا أغنياء في فقرهم، فقراء في غناهم. فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. فالفقر ذاتي للعبد، وإنما يتجدد له بشهوده ووجوده حالا، وإلا فهو حقيقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وللفقر آثار وعلامات وموجبات وأسباب، أكثر إشارات القوم إليها، كقول بعضهم: الفقير لا تسبق همته خطوته، يريد أنه ابن حاله ووقته، فهمته مقصورة على وقته لا تتعداه. وقيل: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال الشبلي رحمه الله: حقيقة الفقر ألا يستغني بشيء دون الله. وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. وقال أبو حفص رحمه الله: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. وقيل: من حكم الفقير ألا تكون له رغبة، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما أي مع رؤية النفس والعجب. فاتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفاء مع رؤية النفس والعجب، مع أنه لا صفاء معهما أي مع رؤية النفس والعجب. وإذا عرفت معنى الفقر عرفت أنه عين الغنى بالله، فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين أكمل، الافتقار إلى الله أم الاستغناء بالله، فهذه مسألة غير صحيحة، فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفرغاني رحمه الله فقال: إذا صح الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى بالله، فلا يقال أيهما أتم، الافتقار أم الاستغناء، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه، فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الغنى والفقر، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا بغنى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: الفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أعطيته ووسعت عليه أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك. قال: ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى، فإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. وسمعته يقول ذلك، وقد تذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله فقال: لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر. قال صاحب المنازل رحمه الله: الفقر اسم للبراءة من الملكة. عدل الشيخ عن لفظ عدم الملكة إلى قوله البراءة من الملكة، لأن عدم الملكة ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى، فالله هو المالك حقيقة، فعدم الملكة أمر ثابت لكل ما سواه لذاته. والكلام في الفقر الذي يمدح به صاحبه، وهو فقر الاختيار، وهو أخص من مطلق الفقر، وهو براءة العابد من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. ولما كانت نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله، فما لم يخرج عنها ويسلمها لمالكها ومولاها الحق لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها ومولاها، فلا يخاصم لها ولا يتوكل لها ولا يحاجد عنها ولا ينتصر لها، بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها. قال بندار بن الحسين رحمه الله: لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد. وقد أجمعت الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر، ولا دخول على الله إلا من باب الفقر. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو على درجات: الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. والدنيا عند القوم ما سوى الله من المال والجاه والصور والمراتب، ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان كان حقيقة الفقر تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسلبها منها. فلهذا قال: قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له، فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها، وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها، فلا يطلب معدومها ولا يبخل بموجودها. وأما تعطيلها عن اللسان فهو ألا يمدحها ولا يذمها، فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته فيها، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. وإنما اشتغل بذمها حين فاتته، كمن طلب العنقود فلم يصل إليه فقال هو حامض، ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محب مفارق، فالواصل مادح والمفارق ذام. وأما تعطيل القلب منها فبالسلامة من آفات طلبها وتركها، فإن لطلبها آفات ولتركها آفات، والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك، بحيث لا تحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة، لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها. فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها، فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ فالجواب من وجوه شتى. أحدها أنه إذا تركها وهو بشر لا ملك، تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج إليه، فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا. وهذه قلة فقه في الطريق، بل الفقيه العارف يرد الدنيا عنه بلقمة، كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة، ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته، بل أعطها حظها وطالبها بما عليها من الحق. هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم، وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. متفق عليه. والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب، كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم، ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بها. ومن آفات الترك تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى ما ترك، فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك. ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهو، وهذا يقابل الزهد فيها وتركها، كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه يقابل الأخذ، ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات. فالفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك، وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر. قول صاحب المنازل: فهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه، يعني تكلم فيه أرباب السلوك وفضلوه ومدحوه. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال. يريد بالرجوع إلى السبق الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنته وجوده، وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محض جود الله وإحسانه، وليس للعبد من ذاته سوى العدم. وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه. فإذا شهد هذا وأحضره قلبه وتحقق به خلصه من رؤية أعماله، فإنه لا يراها إلا من الله وبالله، وليست منه هو ولا به. واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله، ويخلصه منها شهود السبق ومطالعة الفضل. وقوله: ويقطع شهود الأحوال، لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره فهو محض جوده، فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاما، كما لم يشهد له عملا. فقد جعل عدته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله، فهو لا يقدم عليه إلا بالفقر المحض، وهو العلاقة التي بينه وبين ربه، والنسبة التي ينتسب بها إليه، والباب الذي يدخل منه عليه.